العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. كل التحايا الطيبة لمستمعين الأعزاء من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني مع بداية ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر. سنتابع فيها عددا من التقارير، منها ما يتعلق بمطالبات لاستقلالية الوزارات الأمنية، كما نتعرف على برامج للمحافظة على البيئة، ونطلع على نتائج المؤتمر الثاني للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري. قبل ختام الساعة سيداتي وسادتي، سيكون في صحبتكم الفنان فارس شوقي عبر حلقة من برنامجه المنوع كولاج. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم مع الزميل كفاح الحبيب ومتابعة لملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم اتفاق سياسي على عدم استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية، ومسؤول أمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح بعودة دكتاتورية حزب البعث في حكم العراق. بحث المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي مستجدات الأوضاع السياسية والسبل الكفيلة بتطوير الاستراتيجية الأمنية في البلاد. المجلس الذي يضم رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ونوابهم ورؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد على ضرورة تدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين، بحسب ما ورد في بيان رئاسي صدر في ختام اجتماع دار على مدى 5 ساعات في وقت متأخر الأربعاء. البيان قال إن المجلس حذر من استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية التي ستجرى في 7 آذار المقبل، وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات مماثلة في الفترة القريبة المقبلة بهدف مناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأمنية الأخيرة. الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء المدى العالي للمسؤولية التي أبداها المجتمعون لمناقشة الملف الأمني، مشيرا إلى أن الجميع أكد على المسؤولية التضامنية في الملف الأمني، وأضاف
أيد الجميع بأن يجتمعوا في اجتماعات قادمة لمناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأخيرة والاستضافات الأخيرة التي قام بها الوزراء الأمنيون وخلاصة ما تم التوصل إليه من لجنة الأمن والدفاع، وأن يتم مناقشتها بروح من المسؤولية والتضامن بين الجميع.
وكان رئيس مجلس النواب أياد السامرائي قال إنه سيتم استدعاء القادة الأمنيين مجددا بعد الانتهاء من إعداد تقرير بنتائج استجوابهم خلال الأيام الماضية، وإمكانية إعداد خطط أمنية جديدة لمواجهة العمليات الإرهابية. السامرائي شدد في حديث على أن عمليات الاستجواب للقادة الأمنيين أظهرت تقصيرا وخللا في أداء الأجهزة الأمنية لمواجهة العمليات التي تستهدف الشعب العراقي. من جهته أكد رئيس الوزراء نور المالكي أن العراق يعاني تدخلات عسكرية وسياسية وإعلامية إقليمية، وأقر بوجود اختراقات أمنية. المالكي أشار إلى تطبيق استراتيجية أمنية تعتمد الجهد الاستخباري لمواجهة الإرهاب، وأعلن عن تشكيل هيئة تنسيق مشتركة للأمن والاستخبارات وتشكيل وحدة للتحقيقات المركزية، وقال إن هذه الهيئة وضعت عدة نقاط للعمل المشترك بين الوزارات الأمنية لكشف العمليات الإرهابية. مستمعين الأعزاء، تعليقا على ما تمخض عنه اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني من اتفاق، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني سعد المطلبي أن اتفاق رؤساء الكتل السياسية لا يقدم حلولا سحرية للمشكلة العراقية نظرا لإمكانية خرقه من قبل أعضاء تلك الكتل، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر
حقيقة ما كنا ننتظر أوامر تطلع من المجلس، ما ننتظر معه قرار ملزم لا للبرلمان ولا للحكومة. اتفقوا، صار اتفاق ضمني انه لا يستخدم الملف الامني للمزايدات السياسية في الانتخابات المقبلة. هذا اتفاق تم، لكن مقدار التزام اعضاء هذه التكتلات السياسية لهذا القرار على موضوع اخر. يعني احنا نلاحظ لان القائمة مفتوحة كثير من الشخصيات السياسية بدأت تبني لنفسها أو تحاول تبني لنفسها قاعدة شعبية بعيد عن قادة الكتلة السياسية. يعني يقول لك هذه قائمة مفتوحة، الشعب إذا ما انتخب يعني ينتخبني لي، يعني ما راح ينتخبني لأن في قائمة فلان أو في التحالف الفلاني أو في الجبهة الفلانية.
ويتفق النائب عن التحالف الكردستاني محمود حما أمين مع ذلك، ويرى أن مرشحي الانتخابات المقبلة ليسوا بالضرورة أعضاء في الكتل المنضوية تحت قبة البرلمان الحالي.
صحيح أن المفوضين العليا المستقلة للانتخابات مفوضية مستقلة وتعمل من أجل نصرة العملية الانتخابية في العراق، لكن طبعا المرشحين خارج الكتل البرلمانية، فالمرشحين يعني نابعين صحيح من المجتمع ولكن من إفرازات العمل الحزبي والعمل الكتلي داخل البرلمان وخارج البرلمان. طبعا كلنا نعرف أن هذه المرة الانتخابات بقائمة نصف مفتوحة، فكل واحد يجب عليه الالتزام بجعال انتخابية لنفسه والكتلة خارج الشخص تكون. فإذا تلتزم الكتل النيابية بهذه الأسلوب بهذا الأسلوب الجديد فيكون طبعا في صالح الانتخابات بصورة عامة وتكون في صالح نصرة العملية الانتخابية في العراق.
فيما يؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي على ضرورة أن تلتزم الكتل بما اتفقت عليه وأن لا تسمح باختراق الوضع الأمني تحت أي ذريعة من الذرائع.
من المهم جدا أن فعلا تعاقد القوى السياسية فيما بيناتها على إبعاد الملف الأمني عن التجاذبات السياسية وعن الخلافات السياسية والحملات الانتخابية والدعاية. من المفترض أن القوى السياسية أن تلتزم بما تتفق عليه، وإلا القوى التي تتفق وتلتزم عليها أن تأخذ زمام المبادرة ولا تسمح باختراق الوضع الأمني لأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة من الذرائع.
ويرى المحلل السياسي أسعد العبادي أن ما تمخض عنه اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني كان مثمرا لما له من وقع فعال على الشارع العراقي الذي أصبح الأمن شغله الشاغل.
أعتقد اجتماع أمس كان اجتماع مثمر، ساهم لاحد كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية خصوصا الأطراف الرئيسية، وأعتقد أيضا بأن التوصيات التي خرج بها المؤتمرون أنها هي توصيات عامة، لم نطلع على التفاصيل بالتحديد، لكن كانت دعوة إلى توحيد الخطاب الوطني العراقي بشكل عام، وأعتقد هذه الدعوة تجد لها صدى في الشارع العراقي كون الأمن أصبح ضرورة ملحة وحاجة أساسية بالنسبة للمواطن حتى يتمكن من الإدلاء بصوته في الانتخابات القادمة بعيدا عن المعاكات والمناكفات والجدل السياسي القائم على أساس الترويج لكتلة على حساب كتلة أخرى. ليس من مصلحة أحد أن لا يلتزم بالتوصيات التي خرج بها المجلس السياسي الوطني. جميع هم شركاء في العملية السياسية والجميع يكونون مركب واحد، إذا ما غرق لا سمح الله فيغرق الجميع. أعتقد لغة المزايدات وقانات لا تخدم أحد، بل سيتضرر الجميع بهذه اللغة.
قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان أن العراق تجاوز مرحلة الأزمات وأنه يسير بقوة نحو ترسيخ العملية السياسية والديمقراطية، مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من جهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في البناء والإعمار وترسيخ الأمن. فيلتمان الذي يزور العراق حاليا التقى رئيس الجمهورية جلال طلباني الاثنين ورئيس الوزراء نور المالكي ورئيس مجلس النواب أيات السامرائي، كما سافر إلى محافظة ديالى واستمع من محافظها إلى إيجاز للأوضاع فيها. وفي نقاش على طاولة مستديرة مع عدد محدود من الصحفيين شارك فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، قال فيلتمان إنه يتفهم قلق الناس بشأن تطورات الملف الأمني بسبب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد، مؤكدا أن الاتجاه العام يسير على الطريق الصحيح وأن القوات الأمريكية ستستمر بتقديم الدعم في مجال تجهيز وتدريب القوات الأمنية العراقية حتى بعد انسحابها من العراق. وأضاف قائلا:
The government has acknowledged that there have been some gaps in security performance.
وأعرف أن الحكومة أدركت واعترفت بأن هناك بعض الفجوات في الأداء الأمني.
You know, our partnership with the Iraqi Security Services is continuing in terms of training and equip.
شراكتنا مع قوات الأمن العراقية مستمرة في مجال التجهيز والتدريب. نحن جاهزين وراغبين ونشارك في أي تحقيقات إذا طلب منا من قبل الجانب العراقي. والتزامنا لتدريب قوات الأمن العراقية على المدى البعيد التزام حقيقي. حتى بعد أن تنسحب قواتنا من هنا سنستمر في تزويد الدعم والتجهيز والتدريب قوات الأمن العراقية إذا افترضنا أن الحكومة تريدنا أن نقوم بهذا العمل. لا أريد أن أقلل أي موت أو أذى في هذه التفجيرات.
But the overall trend lines are moving in the right direction in terms of security.
لكن الاتجاهات العامة تتجه في الاتجاه الصحيح من ناحية تحسن وضعنا.
وعن النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع سوريا التي تتهمها الحكومة العراقية بإيوائها عناصر من حزب البعث ضالعة بالعمليات الإرهابية التي تحدث على أراضيه، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان.
On my three trips to Damascus, on the deputy foreign minister's trip to Washington, and in all of our other contacts, I assure you, we have Iraq near, you know, at or near the top of our agenda all the time with Syria.
خلال الزيارات الثلاثة التي قمت بها لسوريا وزيارة نائب وزير الخارجية السوري لواشنطن، أؤكد لك أن العراق كان قرب أو في قمة المواضيع التي كنا نناقش. السوريين يقولون أنهم يريدون علاقة إيجابية وبناءة مع العراق ويريدون أن يروا العراق ناجحا. نحن نشجعهم أن يتصرفوا وأن تكون أفعالهم مماثلة لهذه الأقوال. أعتقد أن كل جيران العراق يجب أن يدركوا أن العراق في طريقه لأن يكون قوة كبيرة في المنطقة، ويجب عليهم أن يبنوا علاقات ثنائية بناءة مع العراق.
وأكد فيلتمان أن الولايات المتحدة التي ضحت بأبنائها وصرفت أموالها على أحداث تغيير في العراق لن تسمح بعودة دكتاتورية حزب البعث ثانية، وأضاف:
There is no way that the United States would participate in anything that would try to bring the Ba'athists back to power in Iraq.
لا يمكن الولايات المتحدة أن تشارك في أي شيء يؤدي إلى عودة البعثيين إلى العراق. استثمرنا الكثير من الحياة الأمريكية والأموال الأمريكية
to participate in anything that would return the Ba'athists to power in Iraq.
وطبعا ولن نشارك بأي شيء يساعد على عودة البعثيين إلى العراق. أنا سمعت هذه الأخبار في الإعلام عن هذا المؤتمر، وأؤكد لك أن الولايات المتحدة لا تشارك أبدا في أي مؤتمر من هذا النوع.
What I meant was a Ba'athist dictatorship. We are not going to participate in returning any kind of Ba'athist dictatorship to Iraq.
وما عنيت أننا لن نشارك بعودة أي دكتاتورية بعثية إلى العراق.
وعن أسباب زيارته بعقوبة وما يمكن لها أن تكون على صلة بقضية عناصر منظمة مجاهدين خلق الإيرانية الموجودين في معسكر أشرف، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية فيلتمان إنه التقى محافظ ديالى للاطلاع على أوضاع المحافظة عن قرب، وأكد أنه لم يزر معسكر أشرف، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يتم التعامل مع هذه القضية ضمن ما تفرضه معايير حقوق الإنسان، بالرغم من أن الولايات المتحدة تصنف مجاهدين خلق كمنظمة إرهابية. وأضاف قائلا:
I'll tell you in all honesty, the question of the MEK did not come up today in my discussions in Diyala. I did not visit Camp Ashraf. I went to see the governor.
أقول لك بشأن صادق عن موضوع ديالا وموضوع مجاهدي خلق، لم أتحدث اليوم عن ديالا ولم أذهب لزيارة معسكر أشرف، تحدثت مع المحافظ.
There are many Washington visitors who may come to Baghdad and think they've seen Iraq.
العديد من الزائرين من واشنطن يحضرون إلى بغداد ويعتقدون أنهم يعرفون العراق.
I don't pretend that I know Iraq just because I went to Diyala, but I do think it was important to get out of Baghdad to talk to a provincial governor about how he's dealing with the challenges faced in what is, after all, an important province.
طبعاً لا أريد أن أتظاهر بأني أعرف العراق لأني ذهبت إلى ديالى، ولكن كان من المهم أن أذهب لزيارة محافظ في محافظة مهمة والسماع إلى آرائه.
In terms of the MEK itself, I think you know that we have classified the MEK as a foreign terrorist organization. Nevertheless, we believe that all people anywhere in the world have certain should enjoy certain universal human rights.
ولكننا نعتقد أيضا أن أي إنسان في هذه الحياة يجب أن يتمتع بقدر معين من حقوق الإنسان.
And we would hope that the government of Iraq would abide by its commitments, its written commitments to respect those human rights, not to deport the MEK to countries where they might face persecution.
ونأمل أن تلتزم حكومة العراق بما قالت أنها ستلتزم به شأن احترام حقوق الإنسانية لهؤلاء وعدم ترحيلهم إلى بلاد من الممكن أن تحاكمهم.
And I guess we're relieved that there were no security incidents that took place yesterday.
طبعا نحن مرتاحين انه لم يكن هناك اي حدث امني البارحه.
I know this is a very sensitive and difficult issue.
انا اعرف ان هذا موضوع حساس وصعب.
مستمعينا الكرام، الى هنا ناتي الى نهايه ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لاصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
ساكت وما لي راح صوت انحبس وياه اللي اختنق بالهوى ما تفيده قطرة ماي
ساكت وما لي
صوت انحبس وياه اللي اختنق بالهوى ما تفيده قطرة ماي يسكن معاي يمشيني وين أطوف علمني كلمة لا سوفيني المعروف سوفيني المعروف لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل
نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر. نتحول الآن إلى النجف، وضمن خطة إنشاء أكثر من 80 مركزا صحيا في عموم المحافظة، افتتحت دائرة الصحة مركزا للرعاية الصحية الأولية لضمان وصول الخدمات الطبية إلى أكثر من 20,000 مواطن. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
في إطار سعيها لتطوير الواقع الصحي في المحافظة وبحضور محافظ النجف عدنان الزرفي، افتتحت دائرة صحة النجف مركز حي المعلمين للرعاية الصحية الأولية في القطاع الجنوبي ضمن خطة الحكومة المحلية لعام 2009 بإنشاء أكثر من 80 مركزا صحيا في عموم أقضية ونواحي النجف. محافظ النجف يشير إلى أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان وصول الخدمات الطبية إلى كل مواطن وتخفيف العناء على البعض باللجوء إلى المستشفيات ممن لا يملكون مراكز صحية في مناطقهم.
خطتنا في مجال قطاع الصحة هو أن نشمل جميع المواطنين في المحافظة ضمن الخطة الصحية الجديدة في النجف. افتتاح المراكز الصحية داخل هذه الأحياء كانت أحياء معدمة، أحياء غير خاضعة لأي ضوابط صحية. افتتاح هذه المراكز داخل هذه الأحياء سوف يعطي فرصة أكبر للقطاع الصحي من الدخول إلى العوائل، وأيضا يعطي فرصة أكبر إلى العوائل لمراجعة الصحة بدل مراجعة المستشفيات والضغط على المستشفيات، وبالنتيجة لا يستطيع المواطن أن يحصل على الرعاية الصحية الكافية.
إنشاء المركز يأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاستثمارية لهذا العام، حيث بلغت كلفته الإنشائية أكثر من نصف مليار دينار عراقي، ويعد المركز 75 الذي تم افتتاحه خلال هذا العام. مدير صحة النجف الدكتور رضوان الكندي أكد أن المدينة ستشهد افتتاح بحدود 8 مراكز خلال الأيام القليلة المقبلة.
تفتتح دائرة صحة النجف الأشرف هذا اليوم مركز رئيسي للرعاية الصحية الأولية في هذه المنطقة في حي المعلمين. طبعا تمويل هذا المركز على الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة بكلفة تجاوزت النصف مليار دينار عراقي. في افتتاح هذا المركز يكون عدد المراكز للرعاية الصحية الأولية في المحافظة إلى 75 مركز صحي، وفي الأيام القليلة القادمة سوف يتم افتتاح 8 مراكز للرعاية الصحية الأولية لتقديم أفضل الخدمات الطبية ولخدمات الرعاية الصحية الأولية في محافظة النجف الأشرف.
ويشير القائمون على المركز أنه سيقدم خدماته لأكثر من 20,000 مواطن ضمن رقعته الجغرافية، فضلا عن تخفيفه العبء على المراكز المشيدة في المناطق المجاورة، وحسب مسؤول القطاع الصحي الجنوبي الدكتور بشار عبد الفتاح.
تم افتتاح المركز الصحي في حي المعلمين هذا اليوم. المركز الصحي يقدم خدمات علاجية ووقائية متكاملة، يخدم تقريبا 7 أحياء نفوس 20,000 نسمة، وبنفس الوقت يخفف الزخم الحاصل في المركز الصحي لحي الأنصار. المركز الصحي يقدم خدمات طبية متكاملة، وجود أطباء، وجود مختبر، وجود سونار، وجود أشعة، وجود خدمات وقائية اللي هي تعزيز الصحة والتحصين والصحة المدرسية والخدمات الأخرى المتكاملة.
وحول خطة الحكومة المحلية لتطوير المؤسسات الصحية بشكل عام، تحدث مدير إعلام صحة النجف سالم نعمة لإذاعة العراق الحر عن وجود خطة لإنشاء مستشفى سيتم تنفيذها من قبل شركة ألمانية من أجل رفع مستوى الاستيعاب السريري إلى 3,000 سرير، في حين تستوعب المستشفيات حاليا بحدود 1,300 سرير.
نحن الآن نعمل على تطوير المستشفيات الموجودة، ومن المؤمل خلال الأيام القليلة القادمة يتم وضع حجر الأساس المستشفى في المستشفى الألماني في الأحياء الشمالية من مدينة النجف الأشرف، مما يزيد من السعة السريرية لمستشفيات المحافظة.
كم الآن السعة السريرية في
السعة السريرية الآن في مستشفيات محافظة النجف حقيقة لا تلبي الحاجة، وهي تمثل نصف الحاجة الفعلية للمحافظة. يعني يوجد لدينا الآن بحدود 1,300 سرير في مستشفيات المحافظة، ولكننا كمحافظة نجف أشرف وتستقبل الزائرين والحالات المرضية من المحافظات كثيرة مجاورة، فإننا نحتاج إلى ما لا يقل عن 3,000 سرير.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، مع اقتراب موعد زيارة عاشوراء بدت كربلاء وهي تستعد للزيارة بأعلامها السوداء والخضراء وبمواكبها التي زحفت على شوارع المدينة. عدد من المواطنين دعوا الأجهزة الأمنية لأخذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها، من جهتها قالت الحكومة المحلية أنها وضعت خطة خدمية وأمنية خلال هذه الفترة لتأمين زيارة آمنة ومريحة لقاصدي كربلاء بمناسبة شهر محرم الحرام. التفاصيل مع مراسلنا مصطفى عبد الواحد.
أخذت مظاهر الاحتفاء بعاشوراء تتضح يوما بعد آخر مع اقتراب موعد المناسبة، فالأعلام السوداء والخضراء راحت تتكاثر فوق أسطح البنايات والمواكب، والهيئات باتت تزحف على الشوارع في مركز المدينة استعدادا لإقامة مجالس العزاء خلال الأيام التي تسبق العاشر من محرم. هذه المناسبة التي تحيى مرة كل سنة تضع المدينة في زحمة استعدادات أمنية وخدمية كبيرة، ولكن على الصعيد الأمني ربما تحمل المناسبة هذا العام هاجسا أمنيا كبيرا بعد تفجيرات غامضة بعبوات لاصقة استهدفت المواطنين في أماكن عامة. ويقول المواطن زهير أبو هارون:
محافظة كربلاء طبعا على مدار السنة هي مستهدفة كونها مدينة مقدسة، يعني جماعات الإرهابية تحاول بأي طريقة أن تنفذ عمليات في هذه المحافظة المقدسة. طبعا الأجهزة الأمنية وخلال هذه المناسبات محرم وعاشور وزيارة الأربعين حدثت خلال السنوات الماضية تفجيرات، لكن سنة بعد سنة الأجهزة الأمنية يتطور أداها، لكن تبقى نطالب الأجهزة الأمنية بالحذر واليقظة وتطوير الخطط الأمنية من أجل المحافظة على أرواح المواطنين.
ليست كربلاء بالمدينة الكبيرة، فهي صغيرة خصوصا في مركزها الذي يضم العتبات الدينية المقدسة، الأمر الذي يجعلها في ضيق شديد وهي تحيي المناسبات الدينية مثل عاشوراء والأربعين.
طبيعي هناك ضغط كبير على المدينة، المدينة يؤمها ملايين الزائرين، كل زائر يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى وسائل راحة، يحتاج إلى وسائل نقل، يحتاج إلى ماء، إلى زاد، إلى جميع الحاجات. هذه بالتالي تشكل ضغط على الحكومة وضغط على الحكومة المحلية بالمحافظة، واللي نطالبها بزيادة تخصيصات محافظة كربلاء ضمن الموازنة العامة للدولة.
وفقا لمبدأ العمل بالممكن، باشرت بلدية كربلاء وبلديات الأقضية الأسبوع الحالي بحملة لتسوية أكثر من 40 دونما، هي عبارة عن ساحات تقع في مداخل المدينة لتكون بمثابة جراجات لتوقف سيارات الزائرين أو لتستغل لنصب المواكب والهيئات التي تقدم الطعام والشراب للزائرين، كما يقول رئيس لجنة الخدمات البلدية في مجلس كربلاء هاني عبود خميس، الذي يضيف للعراق الحر أن كربلاء تحتاج خلال زيارة عاشوراء وزيارة الأربعين التي تليها إلى أسطول من السيارات لنقل الزائرين.
هناك معوات كثيرة على مستوى النقل، على مستوى يفترض بالحكومة المركزية، وجزاها الله خير الحكومة المركزية تولي اهتمام كبير لهذه الزيارة، ولكن دون المستوى المطلوب هناك ينبغي علينا أن نوفر تكون هناك يعني تشحيذ الهمم لتوفير أساطيل لنقل الزوار. تعرفون الزائر عندما يأتي من مسافات طويلة ومن محافظات الوسط والجنوب، بعد إتمام الزيارة يكون هناك يعني يفكر يرجع على عجالة.
أمنيا كشف عضو مجلس محافظة كربلاء الدكتور عقيل الخزعلي للعراق الحر عن خطة أمنية خاصة بمحرم تناقش من قبل قيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة والحكومة المحلية، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
باشرنا الآن بوضع مجموعة الخطط التي تعالج مجموعة التحديات التي أصفت بالوضع العراقي، لذلك مع المتوقع بزيارة مليونية قد تتجاوز 12 مليون زائر نحتاج إلى مجموعة إجراءات استثنائية. قامت قيادة العمليات وبالاشتراك مع اللجنة الأمنية العليا في المحافظة بوضع مجموعة التصورات والاحتمالات المبدئية، والآن هي في مضمار المناقشات، والخطة الآن في إطار وضع مسودة تعرض على الحكومة المحلية وعلى السيد القائد العام لإقرارها، أخذين بنظر الاعتبار مجموعة أيضا المستجدات في الوضع الأمني والسياسي.
إذن ألحان عاشوراء بدأت تصدح من جديد في شوارع كربلاء التي اعتادت على إحياء هذه المناسبة منذ مئات السنين، وإن اختلفت درجات الإحياء هذه باختلاف الظروف السياسية والأمنية، لكن المؤكد أن عاشوراء وكربلاء لفظتان لمعنى واحد ظل كثير من الناس يحتفظون به تحت مختلف الظروف. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نتعرف خلاله على برامج جديدة للمحافظة على البيئة، ونزور دهوك لنطلع على نتائج مؤتمر المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري. وقبل ختام الساعة سيداتي وسادتي، سيكون في صحبتكم الفنان فارس شوقي عبر حلقة من برنامجه المنوع كولاج. مستمعين الكرام، بعد العديد من الاعتراضات والاستنكارات من قبل الناشطين في مجال البيئة لوجود انتهاكات خطيرة تطال البيئة العراقية بأنواع التلوث البيئي كالإشعاعي والمائي والهوائي، فضلا عن انتشار ظواهر حرق النفايات وتزايد ملوثات مياه الشرب، لذا تسعى وزارة البيئة إلى تحسين الواقع البيئي العراقي بوضع المعالجات بعد سن التشريعات التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب. عماد جاسم والتفاصيل.
كثيرا ما تتكرر عبارات الاستياء من قبل الناشطين في مجال البيئة لتزايد حالات التلوث بمختلف أنواعه، مع ما يجدونه من غياب للرقابة أو المتابعة للمؤسسات الحكومية المعنية وخاصة وزارة البيئة. الناشطة عبير حاتم من منظمة أصدقاء البيئة تشير أن المنظمات ترصد كل يوم مخالفات عديدة، منها حرق النفايات في الشوارع وتلوث مياه الشرب، مبينة أن هناك نداءات كثيرة تدعو إلى أهمية وضع الضوابط وسن التشريعات لحماية البيئة العراقية.
بالحقيقة احنا كناشطين في مجال البيئة نلاحظ اهمال كبير بصراحة من قبل وزارة البيئة ومن قبل المؤسسات اللي تعنى بهذا الامر، خصوصا اللجان البيئية المنتشرة بالوزارات نشوفها هي عبارة عن لجان شكلية، يعني يقتصر عملها على كتابة التقارير، وطبعا هذا بغياب الرقابة الفعلية، بالرغم من وجود كم كبير من التجاوزات والمخالفات البيئية خاصة تلوث المياه. احنا كررنا مطالبنا باهمية وجود تشريعات وقوانين تحاسب المخالف، خصوصا انه انتشرت مؤخرا مثل ما كل تلاحظ انتشار ظواهر حرق النفايات بالشوارع وبالساحات. نعتقد انه على الوزارة وهي مهمتها ان تجد معالجات لهذه الامور.
وزيرة البيئة السيدة نرمين عثمان بينت ان الوزارة اعدت برنامج تنسيقي مع عدد من الوزارات لمراقبة المخالفين ورصد التجاوزات ووضع المعالجات ايضا، وهناك فرق منتشرة في كل مكان رغم وجود اعتراضات من بعض الوزارات منها وزارة البلديات، مؤكدة ان هناك قوانين تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب تضع المخالفين تحت طائرة القانون.
طبعا من القضايا المهمة اللي احنا كجهة رقابية نراقب على كل الجهات الملوثة للبيئة، لكن نقطة الشغل الشاغل بالنسبة لوزارة البيئة الآن هو تلوث الماء والهواء والتلوث الإشعاعي، طبعا أيضا لأن بدأنا بحاجات حلول لتلوث الإشعاعي، لكن تلوث الماء لحد الآن نسبة عالية من التلوث. لدينا أيضا نقطة خلاف مع وزارة البلديات، لأن وزارة البلديات هم ينوون أنه إلغاء دور وزارة البيئة في تسليط الضوء على مياه الشرب، ما تحت ذريعة أن القانون يسمح فقط لوزارة الصحة ولا يسمح لوزارة البيئة. لكن بقية القضايا اللي مطروحة في تلوث الماء أيضا الآن لدينا مشاريع.
هل توجد فرق جوالة بهذا الخصوص لوزارة البيئة؟
طبعا لدينا فقط على دجلة والفرات 110 نقاط مستمرة، يعني يوميا عينات وتقارير شهرية، زائدا لدينا رقب الفرق الرقابية اللي موجودة منتشرة في داخل العراق، لدينا فرق عمل كاملة للكشف على التلوث البيئي وأيضا تشخيص التلوث. والمهم أيضا إحنا دخلنا إلى اتفاقات دولية عالمية، الآن العراق عضو رجع يعني وأخذ موقع مهم بين العالم في مشاكل البيئة، دخلنا تقريبا أكثرية الاتفاقيات البيئية العالمية اللي كان العراق ما منضم إليها. يعني
هناك أقسام ولجان بيئية في كثير من الوزارات، كثير من المواطنين يجد بأنها شكلية ولا تؤدي عملها الحقيقي، هل هنالك تنسيق لوزارة البيئة مع هذه الأقسام وإشراف عمل عليها؟
لا طبعا ما أتصور إنه شكلي، بالعكس يعني هناك تعاون جدي وفني بيننا وبين دوائر أو المؤسسات اللي موجودة بيئية خاصة بالوزارات. مثلا وزارة النفط الآن المؤسسة البيئية اللي موجودة في وزارة النفط، كل المشاريع اللي الآن اللي تؤسس على واقع البيئي الصحيح، يعني بيها الإدارة البيئية الصحيحة في المشاريع. نعم. كل المشاريع الجديدة الآن هي مشاريع ملائمة للبيئة وصديقة للبيئة، حتى في وزارة الكهرباء. يعني مثلا المياه نتيجة أو النتائج المياه في الكهرباء في وزارة الكهرباء الآن تعالج وتحول إلى حدائق ومناطق زراعية، يعني معناها هناك أكو استجابة في
الوزارة. هل هنالك ضوابط وقوانين أعلنت عنها وزارة البيئة كنت ترغبون في تشريعها من أجل الحد من قضية التلوث البيئي ومتابعة المصانع والمعامل الأهلية والحكومية؟
طبعا قانون حماد وتحسين البيئة قبل 3 شهور صادقوا عليها مجلس النواب وأيضا مجلس الرئاسي ونشر في الوقاية العراقية، الآن لدينا قانون قوي صارم. يوم أنه في الاجتماع احنا عدنا 13 قضية في المحاكم على المستشفيات الحكومية 13 قضية. يعني احنا دنحيل الآن القضايا كثير من القضايا إلى المحاكم العراقية. يعني لنا الآن سلطة أقوى من السابق، لأن القانون جماد وتحسين البيئة قانون جيد وقانون ملائم ومكيف للوضع العراقي اللي موجود الآن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أقر المؤتمر الثاني للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري بأن تكون رئاسة المجلس بالتوافق بين المكونات الثلاثة التي يتشكل منها المجلس، وتكون مدة الرئاسة 3 أشهر لكل مكون بحسب قول رئيس المؤتمر أنطوان دنخا. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من إدهوك.
بحسب قول أنطوان دنخا رئيس المؤتمر الثاني للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، فإن رئاسة المجلس ستكون بشكل توافقي بين مكونات المجلس الثلاث، موضحا أن الدورة الرئاسية ستكون لمدة 3 أشهر لكل مكون.
سيكون هذا التوزيع حسب يعني ما علمت في آخر معلومات اللي وردتنا، أنه راح يكون كل 3 أشهر يترأس المؤتمر أحد من هذه المكونات. يعني مثلا في بداية الانتخاب يكون 3 أشهر الأولى كلداني، ثم يليها سرياني، ثم يليها آشوري، وهكذا يتناوب بالتناوب في المراحل القادمة، والدورة تكون مستمرة على هذا الشكل حتى يصير نوع من الانسجام والتناغم يعني لتحقيق أهداف المجلس. يعني المطلوب، لأنه توصيات المؤتمر حقيقة توصيات كبيرة وتوصيات جدا مهمة تحتاج لها يعني إلى مجلس متكامل فعال ومنسجم.
أنطوان أشار إلى أن من ضمن التوصيات الأخرى التي جرى عليها الحديث والنقاش هي مسألة الحكم الذاتي التي يدعو إليها المجلس وجعله من أهدافه الأساسية.
يعني أوصى المؤتمر بأن نرفع باسم المؤتمرين نرفع مذكرة إلى حكومة العراق الاتحادية لتثبيت حقنا القومي في الحكم الذاتي في دستور الاتحادي، وكذلك وحدة شعبنا القومية، إضافة إلى توعية أبناء شعبنا بمضامين ومفاهيم وقوانين وأهداف الحكم الذاتي من خلال القنوات الفضائية وطبع كراسات خاصة بهذا المجال، وكذلك رفع مذكرة إلى برلمان وحكومة إقليم كردستان بعد إجراء الاستفتاء على دستور الإقليم للمباشرة بتنفيذ مشروع الحكم الذاتي وفقا للمادة 35 من الدستور المذكور.
ومن ضمن التوصيات الأخرى التي أشار إليها دنخا في حديثه مع إذاعة العراق الحر هي مسألة التغيير الديموغرافي الذي تعرضت له مناطق المسيحيين في المنطقة المسمى بسهل نينوى.
أوصى المؤتمر بأنه الحكومة العراق الاتحادية أن تتخذ الإجراءات اللازمة بإلغاء كافة التدابير والقوانين والقرارات المتخذة في خاصة في منطقة سهل نينوى التي أدت إلى تغيير الواقع الديموغرافي المخالف للدستور الاتحادي أصلا، فساهمت في اختلال التوازن السكاني. وطبعا هي هذه القرارات أكو صادرة قسم منها من قبل النظام السابق وقسم منها صدرت حاليا، يعني محافظة نينوى الحكومة المحلية في محافظة نينوى يعني صدرت مؤخرا.
وقد حضر هذا المؤتمر 130 مندوبا من داخل العراق وخارجه، وبحسب قول سلام جورجيس أحد مندوبي المؤتمر فإن مقررات هذا المؤتمر بحاجة إلى تطبيق عملي.
طبعا المؤتمر حسب اعتقادي وبنظري ناجح بنسبة 70-80%. يعني أهم المقررات اللي طرحها المؤتمر جيدة، يعني أنها تفيد لشعبنا بصورة خاصة وللعراق بصورة عامة.
برأيك شنو هي النقاط اللي كان لازم يعني تطرح في المؤتمر وتناقش؟
حاليا احنا ما يعني ما اقدر اقول لك، يعني احنا النقاط المهمة ذكرت كلها بالمؤتمر، بس يراد لها عمل تثبيت. يعني ما يصير انت كمجرد شيء نظري شيء مكتوب بالاوراق، يراد لها عمل وتركيز.
جدير بالاشارة ان المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري قد عقد مؤتمره التأسيسي في شهر آذار من عام 2007. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شب خارش آرام جوان قم گره بیاتاما صادر سبیر رخیتم روشت لیه توفتم یوم ابلیل پرخاتم ناطور الدن مکواتم شعبك بدهم من بيا طارم لا أتكش ميا بزوعة يوله بداريا تاب دخل ممية شعبك بدهم من بيا طارم لا أتكش ميا رؤيا مليون مردوطة ومتي لا بوطة ونمطي لضانة بختة شعر لطال موتة لوي تمليتا مردوطة ومتي لا بوطة لا دانت وقتا شعر الاطلاع متهيب
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الأعزاء فأترككم بضيافة الفنان فارس الشوقي وعدد من شباب المهجر للحديث عن موضوع الوقت وأهمية توزيعه بين الدراسة والعمل والبيت عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عباس الأسدي،
قيس
مهتدي العوادي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الوقت،
محطة الوقت والعائلة، محطة أوقات العمل والدراسة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الوقت. أصدقائي المستمعين، هنا الوقت يمر كل سريع في أوروبا، الكل خاضع على نظام عمل وبنفس الوقت خاضعين إلى أنظمة الاحترام الوقت بطريقة أو بأخرى. يعني شو وقت تقرأ كتابك، شو وقت تتابع أمورك الشخصية، بالتأكيد إذا فتشي ما تحب الوقت يكون كل استقيل عليك. أهمية الوقت هنا كلش مهم، كل إنسان خاضع إلى أجندة معينة ينظم وقته بمواعيده بتفاصيله وبعلاقاته وغير ذلك. نسمع.
شلون يعني قصدك الوقت؟ طبعا اكيد فشي من اهم شغلات، كل شيء له وقت، الوقت هو كلش مهم. يعني انت لازم تحدد يومك، انت مثلا تحتاج هو يومك ايش قد، 8 ساعات نوم، قالك 16 ساعه، 8 ساعات شغل، قالك 8 ساعات، قول ساعه اروح ارجع شغل، قالك 7 ساعات لازم تاكل وتشرب وهاي. وبصف هذا الوقت هل قد مهم للمثلا لو تريد تدرس، لو للثقافه؟
الوقت بالنسبه لنا احنا باوروبا يعني كلش مهم، لانه كل يعني حياتك تعتمد على الوقت، يعني التزامك بالدوام، التزامك بالمدرسة والمواصلات، حتى التسوق، تروح تسوق بالجسم كلها يحتاج وقت، المعاملات الرسمية ويا الدوائر أيضا تحتاج وقت، كلها يعني لازم يعني واحد يخطط يومه من البداية إلى النهاية.
شو رأيك بالوقت بشكل عام؟
والله الإنسان لازم ينظم الوقت مالته، وأهم شيء إنه الوقت مال الدين، يعني الصلاة هاي. عندك وقت مع الدراسة لازم تخليه، ووقت الشغل، ووقت تسوي يعني مثلا ثقافة، تقرأ شيء.
أنا قبل فترة بديت أقرأ كتاب، وكل شوية أكل وقت، يعني 700 ورقة كتاب على بسيخولوجي، على التربية، على الإنسان، يعني ما أدري من أجيب الوقت أكمل هذا الكتاب. إيه وأنا سمي أنا متزوج همين يأكل هواي وقت.
يعني اكو ثقل على الانسان اكثر من اللازم.
لا هو لانه الوقت هنا يعني بيمشي بسرعه وما نحس به، وعليك التزامات كلش وغاية، يعني ما تعرف انه لازم تروح لفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان الا انه يعني تسوي المعاملات، فالوقت يمشي بسرعه وما تلحق له.
شن نحس الوقت هنا ثقيل باوروبا ام بطيء ام ممل؟
يعني أنا أعتبره عادي، مرات ثقيل مرات بطيء، بس يعني شلون أنت تعيش يعني ويا الناس، يعني مثلا هنا بأوروبا تختلف عن الدول العربية، لأن هنا مثلا ماديا أنت مرتاح، شغلات صعبة مثلا أنت لا تشتغل، فيعني هي الصعوبة تواجهها بالوقت هي الصعوبة تجي من الناس، هاي هي القصد مالتي.
أشوف الوقت يطير أسرع من اللازم، لما الواحد يرجع من الشغل يسوي شغله، يصلي، ياكل، يدوش، بعد هاي طار نص اليوم، بقالش كم ساعه شوي يقعد يرتاح شوي يقرا وراح الوقت، يعني ماكو وقت كافي اللي واحد يقدر يسوي اللي يريد يسويه. دورات تريد هل قد تسوي شغلات وماكو وقت، مثلا واحد انسان عربيتي مو هالقد يعني كتابه وقراءه، فاريد اتعلم هاي وعندي كتابه اريد اقرا ودراسه مش دا ادرس، فكل شيء على كل شيء ماكو وقت، يعني دورات لازم اوخر فشي عمود بس اسوي اللي لازم.
كولاج.
هالايام صاير كل شيء ما يعجبك، هالايام تجرح قلب اللي يحبك، هالايام ولا اعرف شنو اللي يرضيك واللي يزعلك واللي يبكيك، ولا اعرف شنو اللي يرضيك ويزعلك ويبكي، يقول لي ايش بيك متغير هالايام، يقول لي ايش بيك متغير علي هالايام، صاير كل شي ما يعجبك هالايام، يجرح قلبي هالايام.
محطة الوقت والعائلة، بالتأكيد أصدقائي المستمعين، كثير من الشباب أنه لازم ينظمون وقتهم إلى عوائلهم، خصوصا العوائل الجديدة اللي عندها طفل أو اللي عندها طفلين، يضطر الشاب أنه يتعامل ويوفر وقت إلى أطفاله وإلى عائلته. وإذا ما متزوج طبعا بالتأكيد يقوم بزيارات عائلته نهاية الأسبوع، وأحيانا حتى إذا كان ساكن قريب يومهم فيعني أكيد لازم يتابعهم يوميا. نسمع.
موجودين هنا
تكشاب تشوفهم هنا بالغربة يحتاجوك أحيانا تعطيهم وقت؟
طبعا أكيد، أنا بين يوم يوم فت ساعة ساعتين لازم.
أهمية الوقت للعائلة
نهس نقول فت ساعة ساعتين لازم، لازم أجي من الشغل أحكي أسألها شلون يومها، إيش سويت ما سويت، وأحكي لها أنا إيش مسوي. حسب يعني واحد عنده أطفال يراد الأكثر وقت، يعني 7-3 أشهر إن شاء الله هم يجي الولد، فأتوقع لازم أقل شيء 3-4 ساعات لازم هم يطفف فت ساعة ساعتين واحد يحكي وياه.
هو طبعا التزام العائلي، يعني كل واحد عنده التزامه، يعني الأطفال يروحون المدرسة، الشباب يروحون اسمه دوامهم، وإحنا أيضا كل واحد يروح إلى مكان عمله إلى مكان الدراسة، فكل واحد يعني يخطط يومه شو يسوي، حتى ما بعد المدرسة شو تريد يسوي ويا الجسم، وبعدين تخطيط العائلة قليل جدا، يعني تنتهز فترة العطلة اليوم سبت أحد وتقضيها أيضا في 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 تسوق مثلا، تروح يعني زور مريض أصدقاء، فهذا الوقت كله ينقضي، حتى بالعطلة أنت عندك التزامات.
والله أنا ساكن جيران، يعني أبوي جيراني، فأني دائما أروح وياهم أتغدى
حتى نضوجهم شوي.
لا ما ضوجهم، لا أحكي وياهم نضحك هاي نساعدهم، يعني مثلا عندي أخوي صغيرون علم مثلا بالمدرسة، لا مترجع هو يعني أدى دروس مثلا أدى رياضيات فيسيا دروس أساعد بيهم هاي الشغلات.
المستمع جحالة إيش حس نفسك أنت مشحون وماكو وقت متعة؟
لا هو أكو وقت متعة بس قليل جدا، يعني أنت يعني ما بعد الدوام تلقي نفسك أنه أنت تحتاج إلى عملية، يعني تحتاج تتنفس شوية ترتاح على تنطلق إلى شغلات أخرى، تخطط إلى شغلات أخرى، لأنه هنا بأوروبا الإنسان يعني يخططون وقتهم، ما بعد الدوام ربما يروحون إلى أندية، يعني عندي يمارسون نشاطهم هواياتهم رياضة ثقافة سينما مسرح.
والله أنا دائمًا وياهم، فما يعني ما أقدر أقول لك إيش راح يصير، يعني أنا عندي مو حلوة لا أروح وقت هواية عن أهلي يصير، يعني ما أقطع وياهم، يعني مثلًا أبوي يسافر أو أمي يسافر هواية وقت، يعني أحس إنه شوي حسن يصير عندك
تنبرمج وقتك وياهم لو هيك بشكل.
أنا ما عندي عائلة يعني بعد ما مسويت، فأني وقت ويا دائمًا وقت ويا.
الشباب هنا ايضا عندهم اهتماماتهم، يعني احنا عندنا اهتمامات نروح مثلا للعطوبة كرة قدم، نسجل بأندية رياضية، او مثلا اكو شباب يلعبون كاراتيه، شباب يروحون سباحة، فاكو وقت الى هاي المتعة، المتعة هي ان تمارس هوايتك.
وانا كان بيني وبين معرفة ولا جمعنا حب ولا شوق وفا، قابلني بإحساس بارئ وعلى البال ما كان واري، قابلني بإحساس بارئ وعلى البال ما كان واري، إذا الوقت يتغير إذا بعينه أنا صغر، إذا الوقت يتغير كذا بعينه أنا صغر. الله أكبر صدوا تكبر، معقولة هذا حبيبي اللي أحبه وأعرفه.
محطة أوقات العمل والدراسة. مستمعي الكرام، شلون واحد يقدر يوفر وقت إلى الدراسة ويوفر وقت للعمل ويوفر وقت للهواية وغير ذلك؟ من الصعوبة جدا أن تجمع كل الأشياء في حياتك اليومية هنا في أوروبا، الوقت كل السريع، الطالب مطالب أنه بتقارير ودراسة، وبنفس الوقت مطالب أن يسدد أجور معينة، ولازم يعمل، وبنفس الوقت لازم يؤدي هواياته أيضا، كل هاي تمر على حياة الطالب والشاب الموجود أو الشاب الموجود هنا في أوروبا. لكن الكل منظم تحس، والكل يمشي بطريقة صحيحة وعدلة وما عليها أي اعتراض. شلون؟ عن طريق احترام الزمن. نسمع. كثير من الناس يعانون من مشكلة الوقت، العمل طويل أو الدراسة كلش طويل أو ممل.
نعم هي هاي المشكلة حقيقة. بالأسبوع عندنا خمس أيام بالأسبوع عمل من الساعة 8 لساعة 5 تقريبا، 8 ساعات دوام، وهذه ما تقدر تسوي بها أي شيء لأنه أنت ملتزم بدوام، ووراها يعني لازم تسوي لك شوف سوف شيء آخر مغاير حتى تكسر هذا الروتين بالروتين العمل.
طب إنسان هو واحد شنو يحب؟ أكون أنا عندي أخوي صغير استدى يدرس في فيو يحب القراءة فيشد حاله، أنا هسه قاعد مكان حلو، الناس اللي قاعد يام كلهم كبار بالعمر كلها قريب 60 فحلو هم هادئين لا بالعكس أنا أشوفه يطير أسرع من اللازم بالشغل.
أنا أدرس يوم واحد أروح لأمستردام وأربعة أيام يعني أدرس مدرسة أعطيهم درس رياضيات، طلاب حوالي عمرهم يعني 12-14 سنة. يعني هو صحيح مثل ما قلت إنه الشغل مالتك عندك حلو فالوقت يطير، بس لازم تواجه صعوبة بالشغل مالتك يصير يعني يصير ملل يصير مو حلو، فمهم إنه تلقى مهنة يعني تعجبك وترتاح بيها.
أنا والله ما عايش هالقد بسق ما أذكر أي شيء، بس هنا نشوف الوقت كلش حلو يعني بالشغل حلو بالبيت، أنت حسب شنو تقرأ، لو تقرأ شيء يهمك يعجبك وأنت تريد تثقف نفسك راح تفرح يعني راح تسوي الشغلة متونس، ترى الوقت هم راح يطير.
لا يعني هو وقت العمل عادي، أنا عندي مو طويل لأنهم يعني هو منظم، وأنت تقدر مثلا تشتغل بشركة تقدر يعني تسوي ياهم موعد تقدر تشتغل مثلا أنا أحكي بالمدرسة أقدر مثلا أختار أنا أريد هذا اليوم فراغ مثلا أنا أريد أدرس بهذا اليوم ما أريد أنه أروح أشتغل بالمدرسة، فأنت تقدر تنظم وياهم تقدر يعني تسوي مواعيد.
بالتأكيد هو هذا الحياة هي هاي، لازم يعني تعمل تدرس عندك في ارتباط بمؤسسة معينة وبعدها تتفرغ إلى نفسك حتى توفر حتى تعيش وياهاي هي هاي يعني طبيعة الماكينة بالمجتمع الغربي.
كولاج المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة أفضل الأوقات بالنسبة لك شنو؟
أجمل أوقات مثلا وقت برمضان مثلا لأصير قاعدة وحكي، هذا عندي وقت حلو وإجوا عائلي بالضبط وأكل ويعني فطور بالضبط، هذا يصير وقت حلو يعني تصير حكي يعني حكي عربي تقاليد عربية.
أنا أجمل أوقات لما أكون ويا مرتي يم أهلي نقعد نشاقة نضحك وإحنا طبيعة أهلنا كنا شقاتين فحلوة. إيه
أجمل الأوقات بالنسبة لك شنو؟
أنا أمارس هواياتي السباحة وأنا أعمل بمكان اللي أنا أحبه، يعني حتى الدراسة أنه أدرس الشيء اللي أريده أو أعمل بالمكان اللي أنا أريده، هي هاي أجمل شيء أنه ماكو أحد يفرض عليه في شيء. ممارسة الهواية وممارسة الرياضة هي اللي ترد عليه بمردود يعني صحي.
محطة تحياتي محطة تحياتي، ما تبعث تحياتك؟
المرتي والأهلي والأهل مرتي أهم موجودين هنا قريبين أي مو بعيدين.
محطة تحياتي المن تبعث تحيات؟
تحياتي للأهل وال يعني كل العراقيين، تحيات أبعثها إلى كل أصدقائي اللي موجودين في بغداد وخاصة اللي درسوا معي بالجامعة جامعة المستنصرية، وأتمنى لهم الموفقية والنجاح.
تحياتك المتهديه؟
تحيات الأهلي أصدقائي هنا قرايبي بالديوانية عم محمد عمي حليم عمتي هيام كل عمامي وخالاتي وكل أهلي كل العراقيين.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى.